الله مريدا للمعصية، أليست المعصية شرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفحة 329 آخر فقرة. نعم.
فإن قال قائل: كيف يكون الله مريدا للمعصية؟ أليست المعصية شر؟ فالجواب: بلى هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن أن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤود إليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الشيخ: لكن قد يريد الله، قد هنا لو لم يأتي بها كان أحسن. قد هنا لو لم يأتي بها كان أحسن، لأن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد إيش؟ لا، تفيد التقليل. قد يريد وقد ما يريد الله، نقول لا، ما إذا ما قد يريد الله عز وجل فيها يعني خير يعني صار فيه الشر، فنقول لكن الله يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، هذا أحسن. لكن ربما أنه يعني كلمة ما هو. وذلك إيش قال بعدها؟ قال: فالشر المحض ليس إلى الله. نعم.
لأن المعصية لكن بما تؤود إليه تكون خيرا فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد، والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية لما عرف فضل الطاعة، فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة التي فيها الخير وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجميع، على الجمع بين النقيضين، بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية لما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، فإذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبلها. إذن فالمعاصي مرادة لله عز وجل من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، لأن ذاتها شر، لكن الله يريدها لأنه يترتب عليها خير كثير. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به، فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما استطاع.
وهذا أيها الأخوة أفضل من تكلم في هذا هو ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، تكلم على بعض الأشياء التي أوجدها الله عز وجل وما في إيجادها من الحكم والنعم الكثيرة، حتى أنه يتكلم على إيجاد إبليس وأن كيف يفتن الناس، وتكلم أن ليس هناك شر محض، يعني ليس هناك شر محض، حتى إبليس فبه يعرف قدر الإيمان وبه يعرف قدر الطاعة وبه يدخل الناس الجنة ويبتعد عن النار ويمتثل طاعة الله وغير ذلك.
وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال معتزلي ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذا الكلام طيب لأن الله لا يفعل الفحشاء وحاشا، ولكن هذه الكلمة إذا سمعها العامي فإنه يظن أن قائلها قد قدس ربه ونزه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء.
لا يقدر
الفحشاء. وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ولا يخفى أن الكلمة،
وهكذا عادة المعتزلة، بل أنها عادة كل أهل البدع، الغمز واللمز لأهل السنة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، ويأتون بكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وباطنه فيه العذاب. وربما يلقون بعض الكلمات وهم لهم مراد وراء ذلك. الزمخشري عند قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وهذا أعظم فوز. هو يريد صح ولا لا؟ نقول هذا من أعظم الفوز، لكنه مو بأعظم الفوز. هو يريد بذلك إيش؟ تعطيل رؤية الله. أعظم فوز يفوز به للجنة أنهم يرون الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا عطاء مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يخفى أن الكلمة الثانية هي لا صح، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فلا يمكن أن تكون معصية في ملكه ولم يشأها الله. فإن كنا بذلك فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي،
فرد السني أحسن من رده، هو يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والراد من هو؟ الإسفرائيني، هو المتكلم الأول صاحب ابن صاحب ابن عباد المعتزلي.
فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ وقولي إن منعني الهدى يعني جعلني كافرا، وهو بقوله هذا يريد أن يلزم السني، حيث إنه كان يرى أنه لو قال إن الكفر بإرادة الله فقد أساء إليه، والله عز وجل لا يسيء إلى أحد. فقال له السني: إن منعك ما أنت عليه فقد أساء، وإن منعك ما أنت عليه فقد أساء، وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
إن منعك ما أنت عليه، هو أذكر العبارة، قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. ما ندري والله أصل العبارة، هذا اللي أحفظ.
نعم، نفس الشيء.
ها؟
نفس الشيء. نعم.
لا، يقول إن منعك ما أنت عليه، كان يعني على الهدى ثم منعه الله عز وجل.
من أسأل قصد الله عز وجل؟
إيه؟
تعالى.
إيه؟ نعم.
وهذا جواب سديد، فالهداية فضل من الله.
كيف تراجع هذه؟
هو يعني المآل واحد، لكن ناصر العبارة اللي عرف أن إن منعك ما أنت ما هو لك فقد أساء. هذا يرد عليه السني، يرد على المعتزلي. هو يقول له إيش؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ هذا يقول المعتزلي السني، يعني هو يريد إيش؟ أن يعطل حكمة الله، وأن الله كيف أنه إيش يقدر التقدير ثم يحاسب الخلق. فيقول له السني هذا ملك الله، الله يفعل ما يشاء، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فقد فيختص برحمته من يشاء. هذا فضل الله ورحمة الله وسعة الله، يختص بها من يشاء، الله يتصرف في ملكه كيف يشاء. ما تجي واحد تقول أنت ليش تركب سيارتك زيد، ليش تركب زيد سيارتك؟ يقول سيارتي وأنا الحر فيها، مو بشغلك.
زي شيخ لفظ فقد
أسأل
ما تستقيم
بشيء ولا شرائك. لا لا، يعني هو من باب الإلزام، لكنه يدري أنه من الله منزه. السني يدري، هو يريد أنه يعني أنه يعني إن كنت أنت على هذا فقد أسألك الله، وهذا ممنوع، لأن الله عز لأن الجواب هو الذي سوي يجاوب عليه إيش. يقول لا، أنه منعني فضله، وإذا منعك فضله فهذا فضل الله يختص به من يشاء.
قصد الشيخ أنك لو تستحق الهداية.
نعم.
فالهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب، وهذا هو الحق، فكل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد لله. وقول المؤلف أو ضدها يعني المعصية، فالمعصية مرادة لله، لكنها مرادة لله تعالى قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد. فمثلا إذا قام رجل فتوضأ وصلى، فإن هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا وقدرا، أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت. ومثال آخر، إذا سرق رجل فهذه معصية وهي مرادة لله لكنها مرادة قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأول إرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة، فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا. والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله سبحانه وتعالى يريد الصلاة شرعا، لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. الثاني إرادة كونية وهي التي تكون بمعنى المشيئة، فكل شيء واقع فهو مراد له كونا لأنه لم يقع إلا بمشيئته. والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما أن الإرادة الكونية لا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه، حتى زن الزاني فإن الله تعالى أراده كونا. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. إذن فالفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة يعني تختص بما يحبه الله ولا يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. ولنضرب لهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من الإرادة الشرعية والكونية، وذلك لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى، فكونه وقع وتم فقد أراده الله إرادة كونية، وكونه محبا إلى الله فقد أراده وكونه محبوبا إلى الله فقد أراده إرادة شرعية. وأما كفر أبي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه واقع، ووقوعه يدل على أنه مرادا كونا وهو ليس مرادا شرعا لأنه غير محبوب لله. فكل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مرادا كونا لا شرعا. وعلى ذلك فإيمان أبي لهب مرادا شرعا وغير مراد كونا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب أن يؤمن، وتلك إرادة شرعية لكونه لم لكنه لم يرد ذلك كونا، لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآمن. أما كفر أبي سفيان ففيه تفصيل، فكفر أبي سفيان كان كفره مرادا كونا لا شرعا، وكفره بعد إسلامه غير مرادا لا شرعا ولا كونا. ثانيا قوله تعالى
عرفتم. وأما كفر أبي سفيان ففيه تفصيل، فكفر أبي سفيان حال كفره مرادا مرادا لله كونا لا شرعا، وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا، لأنه إيش بقي على الإسلام حتى توفي رضي الله عنه.
وكفره بعد إيمانه ذكر
وكفره بعد إسلامه كفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا لا شرعا، لأن الله
إيش مقصود بالكفر بعد الإسلام؟
يعني لما أسلم لما أسلم أبو سفيان هل الله يريد له الكفر؟ شرعا ما يريد له، لأن الكفر ما غير محبوب إلى الله عز وجل. كونا نقول لا، لأنه مات على الإيمان. ما دام أنه مات على الإيمان علمنا أن حتى إرادة الله الكونية ما أرادت له إيش الكفر.
قوله كفره بعد إسلامه
يوحنا كفر بعد
الإسلام؟ لا لا لا، هو يقول لك إيش الآن، هو أسلم إسلامه مراد لله كونا وشرعا ولا مراد لله شرعا؟
شرعا.
مراد لله
شرعا وكونا
كونا لأنه صار، لكن عاد كونا لأن ننتظر لموته، لأن العبرة بالخواتيم. طيب الآن هو آمن، الكفر بعد الإيمان سواء من أبي بكر من أبي سفيان أو غيره ممن مات على الإسلام، هل هو مراد لله شرعا؟ الكفر مراد لله شرعا؟ ما هو مراد لأنه غير محبوب. طيب اللي مات على الإيمان هل هذا مراد لله عز وجل كونا؟ اللي ماتوا على الإسلام مراد لله كونا؟ لا غير مراد لله كونا، لأنه ما وقع، هو مات على الإسلام. ما دام أنه مات على الإسلام نعلم أن هذا غير مراد لله كونا، لأنه لو مراد لله كونا لمات على الكفر.
أجل بداية في بداية الأمر يعني شيخ بالإرادة الكونية
أي بداية الأمر لأنه كان كافر. الآن مثلا نعرف أن رجل مات على الإيمان، نقول هذا إرادة الله عز وجل لا كونا ولا شرعا أرادت له الكفر. يعني رجل مات على الإيمان نقول هذا الرجل لا كونا ولا شرعا أراد الله له الكفر، لأن لو أراد الله له الكفر لكفر، لكن ما دام أنه مات على التوحيد والإيمان فإن ندري أن الله عز وجل أراد له إيش الإيمان. نعم
الشيخ دليل على
محبة
الله عز وجل
العبد أي نعم مات على الإرادة الشرعية وعلى الكونية، على الإرادة الشرعية والكونية.
الشيخ يقول غير مراد لا شرعا ولا
كونية، إيش هو اللي غير مراد لا شرعا ولا كونية؟
كفر
بالإسلام. لا لا، هو يقول لك غير مراد لا شرعا ولا كونا، ايش هو اللي غير مراد لله لا شرعا ولا كفر كونا؟ كفر ابي سفيان، لانه مات على الايمان. فما دام انه مات على الايمان علمنا انه ايش ان الله عز وجل ما اراد له الكفر بعد الايمان لا شرعا ولا كونا، لا شرعا واضح لان ما الله ما يحب الكفر، لكن كونا نقول لأنه مات على الإيمان. ما دام أنه مات على الإيمان فقد علمنا أن الله عز وجل لم يرد له الكفر.
ليه واضح شوفنا؟ وكفره بعد إسلام يعني إذا احتمال
يعني. أي احتمال احتمال. أنا يعني نقول وكفره بعد إسلامه يعني كفره بعد إسلامه هل هو مراد لله؟ مثل لما نقول كفر أبي بكر بعد إسلامه هل هو مراد؟ نقول غير مراد. لا شرعا ولا كونا، لا شرعا واضح لا كونا، نقول لأنه مات على الإيمان.
الشيخ يعني ما يقرر يعني يريد إيراد.
إيه نعم.
يعني وليش كذا ما يحسبون؟
غير مراد لا شرعا ولا كون هذا.
الكفر.
بعد موته يعني.
لا لا يعني بعد ما آمن.
أين.
نقول كفره بعد إيمانه غير مراد لله لا كون ولا شرعا.
إيه بس
مات
على الإسلام.
إيه
هو علشان هو يقرر لك إنه مات على الإسلام.
الشيخ ما يقرر الشيخ يرد هو إشكال عليه إنه يرد الشيخ ما يقرر.
هو الشيخ يقول لك الآن إنسان تعرف إنه مات على الإيمان. زين. هل أراد له الله الكفر؟
لا ما
أراد. ليه ما أراد له؟ يعني هل أراد له الله الكفر إرادة كونية؟ لو أراد الله له الكفر إرادة كونية كان كفر قبل الإسلام. فكونه مات على الإيمان دليل إنه إيش لم يكفر.
دليل إن الله عز وجل أراد له شرعا لأنه مات على الإيمان.
أراد له شرعا وكونا.
شرعا.
إيه.
الشيخ لا ينفي.
ينفي كفره. أن تثبت إرادة الله له الإيمان. أن تقول كون الله عز وجل يعني مات على الإيمان. مات على الإيمان دليل على إيش أن الله أراد له الإيمان والموت عليه شرعا وكونا. عكسه لو تقول إيش أن الله ما أراد له الكفر لا كونا ولا شرعا. محصلة واحد. نعم.
ثانيا قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهاتان الآيتان فهاتان الإرادتان كونيتان لأن من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وليس المعنى من يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. ثالثا قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم هذه إرادة شرعية كونية لأن الله يحبها ويحبها ووقعت شرعية لأن الله يحب البيان وكونية لأنها وقعت والبيان كوني شرعي وهداية السنن الذين من قبلنا شرعية لأن من الناس من لم يهتدي. رابعا قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية لأن الله يحب أن يتوب على الجميع لكن هذا شيء يرجع إلى مشيئته فهي شرعية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على كل الناس. خامسا قول هود إن كان الله يريد أن يغويكم هذه إرادة كونية لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإغواء.
نعم.
إذن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحب ثم لا بد فيها من وقوع المراد. أما الإرادة الشرعية فهي بخلاف ذلك فهي تختص بما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من طاعه أو ضدها مراد.
لا من طاعة أو ضدها مراد.
من طاعة أو ضدها مراد. وهنا يرد إشكال حيث قد يقول قائل إذا قلت من الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية فكيف يكون في ملكه ما يكرهه وهل الله مجبر؟ فالجواب إن الله ليس بمجبر ولا شك وكذلك لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة لكن يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك كما قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لها شرعا لحكمة بالغة.
يعني المعاصي ربما الله عز وجل يريدها إرادة من وجه آخر فيها إحسان وهي أن الناس يرجعون إلى الله ويعودون إليه وكذلك لو لم يرجع هؤلاء يعرف من أقام على طاعة الله ما للطاعة من أثر جميل عليه وما لها يعني من ثمرات جليلة الفوز برضا الله والدخول دار كرامته وغير ذلك لو لم يكن هذا ما عرف أهل الطاعة قدر ما هم عليه من الطاعة. نعم.
فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه سابقا، فإن المعاصي يتبين بها فضل الطاعات، وهناك فوائد ذكرناها أيضا، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة.
نعم، كما قال أشار الله عز وجل إلى مثل هذا في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر. وظهور الفساد ما يحبه الله عز وجل، بما كسبت أيدي الناس. وفوق هذا: ليذيقهم بعض الذي عملوا. الحكمة لعلهم يرجعوا. الرجوع إلى الله غاية جميلة، والله عز وجل يحبها، حتى أن الله أشد فرحا من بتوبة عبده من أحدكم يكون في الفلاح ويضيع عند راحلته التي فيها عليه طعامه وشرابه. نعم.
كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويكوي.
وهذا مثال حي ملموس، تجد أن الإنسان ربما يكوي ابنه بالنار. لماذا؟ وهو النار ما يحب أن يقرب منها، لكن إيش يريد بعد ذلك؟ إيش الشفاء. وربما والمريض يشرب الدواء المر ويتجرعه ولا يكاد يصيغه، كل هذا من أجل إيش؟ أنه يطلع للشفاء. فالأشياء ربما يعني أنها تفعل وهي غير مرادة للفاعل، ولكن إيش يتطلع إلى ما هو ثمرتها. نعم.
كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويكويه بالنار وهو يكره أن يكويه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. قال المؤلف: مرادا لربنا، وأتى بقوله لربنا لأن من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له، وقوله من غير ما اضطرار منه لنا، ما زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. ويريد بذلك الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف
وهذه الجبرية إحدى الفرقتين اللتين ظلتا عن الصراط المستقيم في باب القدر، لأن قلنا أن باب القدر ظل فيه فرقتان وتوسط فيها للسنة والجماعة ففازوا بالحق بإذن الله. الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبر على عمله، ليس له اختيار، وأبطلوا بذلك إيش قدر الله وشرع الله وما شرعه وكلامه الذي دل عليه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والقدرية الذين قالوا أن الله لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، بعد ما تقع يعلمها الله، قبل الوقوع ما يدري الله. نعم. أما أهل السنة قالوا لا، أن الله مقدر كل شيء وقد أوجد للمخلوق مشيئة واختيار، ولكن هذا الاختيار في جملته لا يخرج عن اختيار الله عز وجل، والواجب على المكلف أن يسأل عن العمل الصالح ويعمل به، ويسأل عن العمل السيء ويجتنبه، لأن قدر الله لا يعلم. فأنت لا تدري أن الله قد قدر عليك الخير أو الشر، ولكنك إيش تعلم العمل الصالح وتعلم ثمرته وتعلم العمل السيء وتعلم مغبته.
القدرية بدأت القدرية كفرية؟
إيه نعم، الذين قالوا أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هم الذين قالوا أن الأمر بالنسبة لله أنف، يعني مستأنف، علم الله فيه هذا تعطيل لعلم الله. إيه نعم. وذلك لما بلغ، وهم من أوائل يعني الفرق التي خرجت في الإسلام، أدركت بعض الصحابة، أدركها ابن عمر، ولما أخبر عن هذا قال: أعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والقدر، إلى أن قال: والقدر خيره وشره. نعم.
فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا. فنحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها.
يعني هذا من باب الرد على الجبرية. وإذا كنت تأتي تصلي ما تحس أن أحدا يدفعك ولا شيء، أنت تجي باختيارك وإن شئت ما تجي. وذلك قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الذي يأتي يقول أنا آتي لما أرجوه من ثواب الله عز وجل يرحمك الله، والذي لا يأتي له عقاب عند الله عز وجل. فإذا المنظور العام أن الإنسان له إرادة، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن ربما يقول قال طيب المحصلة واحدة، يعني إن أنا مشيئتي تابع لمشيئة الله، يعني أنا مالي مشيئة. نقول لا، ما هي بالمحصلة واحدة. أول شيء أنت لك مشيئة، وثاني شيء كونك أنت ما تخرج عن مشيئة الله يعني أن الله عز وجل إيش هو المدير هذه الأفلاك، ما أنت خارج عن ملك الله عز وجل. وكذلك أنك أنت لا تعلم قدر الله عليك، يعني من سعادة من شقاوة من عمل صالح من عمل سيء، ما تعلم هذا. لكنك إيش تعلم العمل الصالح وتعلم ثمرته، وتعلم العمل السيء وتعلم مغبته. فأنت كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فأنت اختر لنفسك وبعد ذلك انتظر قدر الله عز وجل عليك. لو الآن أذن أذان المغرب لا نعلم نحن هل الله كاتب علي أنا أبصلي ولا ما أصلي، لكن إذا توضأت وجيت وصليت وانتهت الصلاة قد علمت إيش أن الله قدر لي إن شاء الله الصلاة. لكن إنسان سمع الأذان قال إذا الله مقدر أني بصلي أبصلي، وإذا الله مقدر أني ما أصلي ما أصلي. نقول طيب أنت تعلم قدر الله عليك؟ يقول لا. طيب أنت تعلم إيش الله أمرك؟ قال نعم الله أمرني بصلي. نقول توضأ صلي، لأنك إذا ما صليت له فيه عقوبة. فإذا دخل الوقت وخرج الوقت هو ما صلى، الآن علمنا إيش أن الله لم يقدر عليه، والله عز وجل سابق علمه بهذا كله.
شيخ مقولة الغدرية
وجوز
هذه
إيه؟ تنسب الكثير من أهل العلم، السلف كلهم كانوا يصفون، وذلك جت فيها آثار، لكن الصحيح أن الآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يصح منها شيء. أوردها اللالكائي في وصول أهل السنة والجماعة الآثار التي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي القدرية. لكن الصحيح أن ما تثبت رفعتها على النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تثبت كأقوال السلف.
الدليل على أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه سمعي وواقعي. أما الدليل السمعي فالآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
فأثبت الله عز وجل للإنسان إرادة، إرادة للدنيا وإرادة للآخرة.
وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصى بأن فعل العبد صادر باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليها، فيحضر إلى الدرس باختياره ويغيب عن الدرس باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل باختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
نعم. والإنسان إذا يعني ما استطاع يتصرف في حاله يرفع عنه قلم التكليف، وهذا من تمام رحمة الله. حتى المجنون يرفع عنه القلم لأنه ما يستطيع التصرف. نعم. ولذلك الإنسان لو أراد وتظاهر أنه يعني مسلم للقدر، وأنه يقول إذا الله أراد هدايتي فسوف يهديني، وإذا الله أراد إغوائي أنا راضي بقضاء الله وقدره، نقول صح هذا غصب عليك أنت بترضى بقضاء الله، لأن الله عز وجل ممضن قدره شئت أم أبيت. لكنك إيش أن تعرف للهداية أسباب وللشقاوة أسباب. فكونك تترك الصلاة ولا تطيع الله ولا تنفذ أوامره هذا من أسباب الشقاوة. أنت الآن سالك أسباب الشقاوة وتقول الله إذا أراد الله هدايتي، ليه ما تسلك أسباب الهداية وتقول إذا الله أراد هدايتي؟ وإذاك جاء مرة واحد يخبرني يقول أنا مرة رحت السكراب، يقول يوم جيت السكراب سبحان الله يقول لقيت لي واحد نصراني،
نصراني
لبناني، يقول فصرت دريت أنه نصراني فقعدت أتكلم عن الإسلام وكذا، فقال قال الإسلام زين وكذا وتعاليمه زين وكذا، بس يعني إذا الله مقدر أني الله يهديني بيهديني الله إيه، وإذا الله مو مقدر ما أنا ما أقدر أسوي شيء. فقال لي لما قال لي الكلام هذا يقول أنا سكت، يقول ما عاد أدري إيش أقول. قلت غلطان، هذا كان ترد عليه هو الحين جاي السكراب بعكس، كان رديت عليه قلت ليش جاي السكراب؟ يقول كنت جاي أدور لي قطعة، كان جلست هناك وإذا الله مقدر تبي تركب القطعة وأنت ما جيت، ما يقبلها عقله. عقله يقول لا لابد أنك تبحث عن القطعة هذه وتشتريها وتركبها وغير ذلك. فكذلك الهداية لابد أنك تبحث عنها وتأخذ بأسباب وتفعلها. نعم.
ولم ينسب إلى الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبه إليهم، فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون
لأن ما لهم إرادة، لأن ليس لهم إرادة، فنسب الله عز وجل الفعل له. وذلك حتى الإنسان يعني الإنسان إذا ما بلغ الشريعة، ما بلغ يعني أثر النبوة، ما يكون لا من أصحاب الجنة ولا من أصحاب النار، يختبر في عرصات يوم القيامة وبعد ذلك يحدد مصيره، يعني أنه ما يدخل لا الجنة ولا النار حتى إيش؟ نعم يتم اختباره. نعم.
ولم يقل يتقلبون لأنه ليس منهم إرادة، فالنائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه لو طلق. فلو فرضنا أن أحدا كلم زوجته في النوم وقال يا فلانة أنت طالق ثلاثا بتاتا تم ثم أصبح، فإن طلاقه لا يقع لأن النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة. وهذه قاعدة مضطردة، فلو طلق السكران وهو لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، ولو طلق الغضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فلا حكم له شرعا، فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابتة بالقرآن والواقع. ثم قال المؤلف رحمه الله فافهم ولا تماري، لا تماري أي لا تجادل، لأن المراء لغير حق من أجل أن ينتصر الإنسان، هذا مراء محرم لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به.
ثم ولو كانت الحجة في هذا قائمة لما أنكر الله على أهل الشرك ولكان إيش قبل حجتهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورع من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
نعم.
فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل،
لا يسأل،
فإن لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ولا الصلاح
ويح من لم يفلح. هذه الأبيات مما أخطأ فيها المؤلف رحمه الله، وهو قوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يقول إيش؟ يجوز لله عز وجل أنه يعذب الورى يعني الناس من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني أن الله عز وجل له أن يعذب المحسن ويثيب المسيء. نقول لا هذا مو بصحيح.
البيت كلها شيخ ولا بس البيت الأول؟
البيت الأول والبيت اللي بعده يعني ما فيها بأس لأنها تكمل معنى صحيح. والصحيح أن هذا غير صحيح. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم. وقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كيف أنه ما يخاف ظلما ولا هضما تقول الله يجوز له؟ نقول لا هذا غير جائز، ما هو بفرض على الله عز وجل، لكن هذا هو اللي كتبه الله على نفسه. ومن أصدق من الله قيلا، والله لا يخلف الميعاد، فإذا كتب الله عز وجل على نفسه فهذا كتابته منه جل وعلا. فنحن لا نقول نفرض على الله شيء ما هو عليه، لا، نقول إن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب المحسن ولا أن يثيب المسيء، ليس فرضا على الله، ولكن نخبر بما أخبر الله عز وجل عن نفسه، وهذا من تمام عدله. أما والله يعذب إنسانا نظنه نحن ظن ثم يظهر خلاف ذلك، هذا الله عز وجل هو الذي يعلم إيش خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم
شيخ، ممكن قصد على تقصير الإنسان قصر بالعمل فهو ما ارتكب ذلك، يعذب الله
على التقصير. لا لا لا، هو يقول وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني ما يذنب ابن آدم كل حياته طاعة ويجي الله يعذبه؟ نقول له
سوء ظن شيخ الله.
اي نعم، يجعل الإنسان ما يعمل صالح، لكن هذا مما أخطأ فيه رحمه. نعم.
قال الشارح وجاز، وقوله وجاز للمولى يعذب الورى، هذه الجملة فيها إشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاز للمولى تعذيبه، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا، فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده فيقال وجاز للمولى يعذب، فهذا هو
يعذب،
وجاز للمولى يعذب، فهذا هو الشاذ. ومنه قولهم تسمع
بالمعيدي خير من أن تراه،
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، فقالوا تسمع والتقدير أن تسمع، فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن ويرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر، فهذا لا بأس به، وهو جائز وسائق في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، أي إراءتكم، فهنا يؤول الفعل بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف المصدري، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف، وسبك المصدر بدون حرف المصدر كثير. ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. فكلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورع هذا غير شاذ، أما لو قيل وجاز للمولى يعذب الورع فهذا شاذ، لأننا إذا كنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا كنا يعذب لم نعمله بل ولا نقدره أيضا. وقوله وجاز للمولى وهو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فهذه هي الولاية الخاصة. وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال مولاهم الحق وهم كفار، وهذه هي الولاية العامة. وهنا في قول المؤلف وجاز للمولى، فالولاية هنا من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولى لكل أحد. وقوله رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى، الورى أي الخلق، وقوله من غير ما ذنب أي من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب، بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن هناك رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار في طاعة الله ومات على ذلك، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار، ولكن كيف ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل ذلك بتعليلين: التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثير. فإذا قلنا إن
انظر كيف قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف. يقول: ما نقول هذا قول ضعيف، كلام المؤلف ما نقول إنك قول، نقول هذا قول باطل. يقول: بل نقول إنه باطل لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إن الله لا يظلم الناس شيئا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم.
فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. ثم إن هذا الفعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله: فكل ما منه تعالى يجمل.
نعم.
ميم.
ها؟
ميم.
يعني مشكور
إيش؟ يجمل.
إيش فيه؟
كان جميل ما كان.
لا يجمل. نعم.
فإن عقوبة المطيع ليست جميلة، فلا يصدق عليها هذا التعليل. أما التعليل
وهذا صحيح. أما يعني قول القائل يعني وجاز المولى يعذب الورى، يقول هذا ربما أنه إيش كان يخفي شيء، ربما يرد على بعض الناس يقول أنه كان يخفي. إحنا نقول ما نتكلم على اللي يخفي، إحنا نكون نتكلم على إنسان صافي مات على التوحيد والإيمان والطاعة والعمل الصالح، هذا ممتنع على الله. نعم.
وأما التعليل الثاني
امتناعه لا لعجزه، ولكن إيش وفاء بوعده وكتابته على نفسه تفضلا وكرما منه جل وعلا. نعم.
وأما التعليل الثاني في قوله: لأنه عن فعله لا يسأل، فهذا صحيح. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل حتى استقام، ولماذا أضل الآخر حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا، لأن الله له الحكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فلو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل. ولهذا أيضا يسقط هذا التعليل ويعمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا على
ولهذا
أيضا يسقط هذا التعليل ويحمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء؟ فالجواب بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أي تعذيب المطيع ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فحينئذ يكون ممتنعا لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا، وأن من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى قول باطل مخالف للكتاب والسنة ومخالف لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال كل فعل من أفعال الله فهو جميل قلنا لا جميل في تعذيب المطيع، وإذا قال لأنه عن فعله لا يسأل قلنا هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلالة. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب المطيع فإنه من فضله، وهذا صحيح، فهو سبحانه إذا ثاب المطيع فإن ذلك فضله، ولكن هذا الفضل أوجبه الله على نفسه، وإذا كان الله أوجبه على نفسه فلا يمكن أن يتخلف هذا الموجب، ولهذا فإن قول المؤلف فإن يثب فإنه من فضله حق وصدق، فإن الله إن يثب فهو من فضله، بل إن الله عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة وما زاد فهو نافلة وهو فضل الله عز وجل. ونحن نسلم بهذا، ولكننا نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعده الله به. ثم إن الله إن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، ودليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ويعذب فبمحض عدله، وهذا صحيح، لأن هذا إذا عذب بعدله، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ نقول إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما. وظاهر كلام المؤلف مطلقا لقوله وجاز للمولى يعذب الورع، ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، وإن أراد بقوله إن يعذب على الإساءة فهذا صحيح، فإنه إذا فإنه إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل الإساءة. قال الله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يعني لو جوزي بأكثر لكان ظلما ولكنهم لا يظلمون.
الله أكبر. الله لا يضاعف السيئات، يضاعف الحسنات ويضاعف السيئات. نعم.
وانظر إلى تمام العدل وتمام الفضل أن السيئات بمثلها لا تزيد والحسنة بعشر أمثالها، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئات بعشر أمثالها، لكن ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، ومع ذلك فإن هذه السيئة قابلة للمغفرة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط، فإن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا ظاهر به تمام فضل الله عز وجل، حيث إن السيئة بسيئة قابلة للعفو والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص بل هي باقية، وما زاد على العشر يمكن أن يكون إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. إذن قوله إن يعذب فبمحض عدله قول صحيح إن أراد به من أساء، أما إن أراد به حتى من أحسن فليس بصحيح، لأن لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. وقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله أراد بذلك الاحتجاج لقوله، وفي الحقيقة إن أراد بذلك الاحتجاج لقوله وفي الحقيقة إنه حجة عليه، لكننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. وقد يرد إشكال بناء على ذلك في فهم الحديث إن الله لو يعذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب على هذا الحديث؟
يعني هذا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نقول هذا إيش؟ إذا فعلوا السيئات، إذا كتب الله عليهم الإساءة كلهم وأساءوا فإن الله لم يكن معذبهم، أما أنه يعمل صالح ويقدر الله العمل الصالح له ثم يعذبه لا. نعم.
فالجواب عنه يكون من أوجه، أولا ينظر في صحة الحديث، ثانيا فإذا صح كان المعنى أن الله لو يعذب أهل السماوات وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي من باب المقابلة، لأن الله لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك، وحينئذ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالم لنا. هذا إذا صح الحديث، وعلى ذلك فلا يكون في هذا إشكال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة
بعمله
برحمة الله عز وجل.
إيه
برحمة الله عز وجل.
إيه نعم، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. وأما قوله جل وعلا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني في المنازل بعد ما يدخلون برحمة الله درجاتهم في الجنة حسب العمل، أما أصل الدخول فبرحمة الله.
أولى الناس برحمة الله.
ها؟
أولى الناس برحمة الله.
أهل طاعة، أهل التوحيد هم أولى الناس بطاعة. نقف على هذا ثم.